سبعة اف ام برنامج مع الحدث بعد قليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام أينما كنتم، نحييكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج مع الحدث، والذي نناقش فيه وثيقة محكمة العدل الدولية. السلطة تراجعت عن دعوى قدمتها ضد الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال، وطبعا هذا يعيد إلى الصدارة العناوين المهمة التي يجب أن يدركها الشارع الفلسطيني والرأي العام الفلسطيني حول مدى جدية السلطة في الضفة وفي حماية القضايا الوطنية. وطبعا السلطة الفلسطينية بشكل رسمي هذه المرة طلبت في 12 نيسان 2021، وفق ما كشفت الوثيقة من خلال رسالة وجهتها إلى رئيس قلم المحكمة، تأجيل المرافعة الشفوية التي كان المقرر إجراؤها في الأول من حزيران عام 2022 بخصوص دعوة تقدمت بها ضد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس. طبعا جاء في الوثيقة، وثيقة المحكمة التي نشرت على شكل تقرير، أنه بناء على طلب رسمي من السلطة ومن أجل إتاحة الفرصة للطرفين لحل النزاع بالتفاوض، تقرر تأجيل جلسات الاستماع في القضية إلى إشعار آخر. ما الذي فعلته السلطة؟ وكيف يمكن أن نقرأ ما بين السطور تجاه هذه الخطوة؟ هذا ما سنناقشه مع ضيوفنا الدكتور ناجي الضاضة، الكاتب والمحلل السياسي الذي سينضم إلينا في البداية، وأيضا سيكون معنا الأستاذ ياسر الديراوي وهو القانوني في مركز حماية لحقوق الإنسان. نبدأ في البداية مع الدكتور ناجي الضاضة، نرحب به على الهواء مباشرة. دكتور ناجي، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته،
أهلا بك معنا دكتور ناجي. إذن كيف تقرأ يعني ما جرى في الخطوط العريضة من سحب هذه الجلسة؟
يعني هذا تعتبر مشكلة من مشاكل السلوك السلبي للسلطة الفلسطينية تجاه الحقوق الوطنية الفلسطينية. الأصل أن تكون السلطة هي الممثل الرسمي أمام المحافل الدولية من أجل تجريم الاحتلال ومحاسبته على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني. هذا الجرائم ليست جرائم حديثة وإنما قديمة. هذا الجرائم بالمناسبة ليست ضد المواطن الفلسطيني فقط، بل أيضا ضد السلطة الفلسطينية ومكوناتها. يعني لا يوجد علاقة طبيعية حتى ما بين السلطة والاحتلال، لكن للأسف السلطة الفلسطينية لا تتعامل كمكون متكامل حتى يبحث عن حماية نفسه بقدر ما يبحث عن حماية أفراد داخل هذه السلطة. يعني تعطيل هكذا إجراء هو بالأساس يخدم شخصيات بحد ذاتها، ولا يخدم حتى هيبة السلطة أمام شعبها، ولا يخدم حتى أي من المكونات الفلسطينية سواء الداخلية أو الخارجية. للأسف هذا السلوك هو سلوك ليس لأول مرة يحدث. قبل ذلك في تقرير جولدستون على إثر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 2008-2009 أيضا السلطة هي التي تراجع عن هذا التقرير أو عن عرض هذا التقرير نتيجة ضغوط، ليس الضغوط على الشعب الفلسطيني، هناك جرائم ضد الشعب الفلسطيني، ولكن ضغوط بالتأكيد يرى المتنفذون أنها تمسهم وتمس مصالحهم التي هي بالتأكيد على حق الشعب الفلسطيني.
طيب الآن دكتور ناجي، عندما نعود إلى أصول هذه يعني هذه القضية، يوم أن أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب القدس عاصمة لإسرائيل وأيضا تم نقل السفارة، رفعت السلطة هذه القضية. عندما نريد أن نفكر بمنطق، ما الأسباب التي دعتها اليوم إلى سحب هذه أو التراجع في هذا الملف؟
في الحقيقة لا يوجد شيء ملموس، يعني هو توجد وعودات فقط أمريكية مرتبطة بإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية، وهذه بالمناسبة وعودات مضى عليها عدة أشهر ولا يبدو أن تنفيذها أمر سهل. في النهاية بعض هذه الوعودات المرتبطة أيضا بإعادة تمويل الأجهزة الأمنية وتمويل السلطة من قبل الإدارة الأمريكية، بعض التسهيلات لشخصيات في السلطة الفلسطينية من باب إتاحة بعض الفضاءات السياسية للتحرك لهم هنا وهناك، لكن دون وجود حتى من وجهة نظر السلطة وأوسلو لا يوجد على الإطلاق عملية تسوية أو ما يسمى بعملية سلام أو حتى الذهاب إلى مفاوضات، وبالتالي السلطة تحاول أن تغطي نفسها بهذا الغربال من الوعود الذي في النهاية لا يفضي إلى أشياء ملموسة، وبالتالي هي تريد أن تمني نفسها بأنها أمام حالة جديدة في ظل جمود سياسي متواصل لعدة سنوات، وهذا الجمود بالمناسبة منذ بدايات رئاسة نتنياهو للحكومات الإسرائيلية منذ عام 2009، هناك جمود كامل فيما يتعلق بعملية التسوية، وبالتالي السلطة ترى نفسها محرجة، برنامجها السياسي ليس له أفق، ليس له مستقبل، فبالتالي تحاول أن تعطي لنفسها فضاء سياسيا، هذا الفضاء في النهاية للأسف ليس له أفق بعيد لا على المستوى التكتيكي ولا على المستوى الاستراتيجي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، ولذلك لا يوجد مستجد كبير من أجله اتخذت السلطة هذه الخطوة. لا تزال جرائم الاحتلال واضحة وشهدنا آخرها وسط الضفة الغربية عندما ساهمت السلطة بشكل مباشر في انقاذ عدد من المستوطنين الذين اقتحموا كل القوانين والأعراف الفلسطينية وحتى فيما يتعلق بأوسلو، وقامت بإنقاذهم وبالتالي ذهبت جرائمهم بدون عقاب، وهذا ما يحدث باستمرار. لذلك أنا بتقديري أن السلطة فعلت ذلك فقط من أجل إعطاء الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الأطراف شكلا من أشكال الحراك الوهمي فيما يتعلق بعملية التسوية بأن هناك تمت خطوات إيجابية من قبل السلطة. السلطة ليس لديها للأسف لا أنياب يمكن أن تضغط فيها على الاحتلال، ولا يوجد شيء يمكن حتى أن تضغط فيه على الأطراف العربية.
طيب هذا يدفعنا دكتور ناجي للحديث في محور مهم، وهو الثقة العمياء من قبل قيادة هذه السلطة بالإدارات الأمريكية التي على مدار سنوات وجهت لها العديد من الصفعات واللكمات وحتى الإذلال لهذه السلطة الفلسطينية. اليوم ثمة من يقرأ سحب هذه أو تراجع السلطة الفلسطينية عن هذه الدعوة التي قدمتها ضد الاعتراف الأمريكي، يعني ينظر له من باب تعزيز العلاقة مع هذه الإدارة الأمريكية التي ألقت بعض الوعود هنا وهناك. دعنا نتحدث في هذه الزاوية، الإدارة الأمريكية والصفعات التي توجهها للسلطة الفلسطينية التي واضح أنها لم تتعلم ولم تخرج من منطق الرهان على الإدارة الأمريكية.
السلطة تتعلق كما يقال بالعبارة العامية تتعلق بحبال الهوى، يعني حبال ليس لها أصول وليست مرتبطة بأي شيء. الإدارة الأمريكية تمثل شريان الحياة لوجود السلطة، ما الذي يعطي السلطة الفلسطينية شرعية لوجودها لولا الضوء الأخضر بتمويل السلطة وتمويل رواتبها وتمويل وجودها ومنح غطاء دبلوماسي وسياسي ومنع كل خصومها من التحرك السياسي سواء في المنطقة أو كما شهدنا تعطيل العملية السياسية. يعني من الذي أعطى الضوء الأخضر لرئيس السلطة بتعطيل الانتخابات التي كانت مزمعة في منتصف هذا العام؟ الإدارة الأمريكية، وبالتالي تشعر السلطة أنها ممتنة للإدارة الأمريكية التي لا تزال توفر لأجهزتها الأمنية وتوفر لإطارها الإداري والدبلوماسي غطاء للتحرك، لأنه معلوم أن الغطاء العربي تم رفعه، ولم تعد السلطة ولم تعد الدول العربية التي طبعت مع الاحتلال بحاجة للسلطة الفلسطينية على الإطلاق. الأمر الآخر، حتى الإدارة الأمريكية بالمناسبة لم تفتح مكتب منظمة التحرير، لم تعيد فتحه مغلق، وهناك قضايا مرفوعة على السلطة الفلسطينية متعلقة بالإرهاب في المحاكم الأمريكية، وهذه أيضا قضايا تعتبر قضايا مرتبطة بالإرهاب وتمنع حتى هذه اللحظة. ما قوة إدارة بايدن إلا أنها لم تستطع حتى هذه اللحظة بفتح مكتب منظمة التحرير وإعادة فتحه، أو حتى بالمناسبة لم تعد بإعادة فتح هذا المكتب، هي وعدت بإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية ليس أكثر من ذلك، مع ضخ شيء من الأموال لضمان عدم سقوط السلطة. وهذا بالمناسبة ليس مطلبا أمريكيا، هذا مطلب إسرائيلي. كل التقارير الاستخبارية والأمنية الإسرائيلية توصي بشكل واضح بعدم انهيار السلطة. انهيار السلطة يعني فراغ، وبالتالي الاحتلال سيتكبد مسؤولية مباشرة عن الشعب الفلسطيني، وبالتالي يعود إلى الاحتكاك المباشر. ورأينا أن كل أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية توصي بشكل واضح أنه لابد من المحافظة على أركان السلطة الأمنية من أجل توفير جدار حماية بين الاحتلال وبين المقاومين الفلسطينيين، وبالتالي تتولى السلطة كل الأعمال ما تسمى بالديرتي جوبس، الأعمال القذرة التي شاهدتها في أكثر من مرة من اعتقال المقاومين واعتقال المقاومين السياسيين، وما نشاهده من تضييق على العمل الطلابي الفلسطيني في بير زيت والنجاح، وما نشاهده من أمثال مقتل الناشط وقتل الناشط نزار بنات وتداعيات هذه الحالة. هذه حالة مركبة للأسف، السلطة غارقة فيها بسبب خياراتها العدمية، وهي في النهاية لا هي تحقق شيء لذاتها، ولكنها تمني نفسها بكسب مزيد من الوقت والمحافظة على مصالح قياداتها ليس أكثر. وشاهدنا بشكل واضح أن كل مشروع السلطة ومشروع التسوية يأتي إلى عدم، لا يوجد شيء سوى أن السلطة دائما تروج هجومها على برنامج المقاومة وتقدم خدماتها للاحتلال، وهي مجهوة بهذه الخدمات للأسف.
طيب الآن دكتور ناجي، يعني السلطة الفلسطينية اليوم أو شخص الرئيس محمود عباس يعني تنازل عن ملفات مهمة ترتبط بالقضية الفلسطينية. نحن نتابع اليوم هذه التنازلات تلو التنازلات في هذه المحافل التي تعتبر رئاسة السلطة هي ممثل الشعب الفلسطيني فيها، إضافة إلى ما يجري في الضفة المحتلة، حالة الاعتقال السياسي، يعني إرجاع المستوطنين الذين دخلوا إلى رام الله، جريمة قتل نزار بنات، عدم إنهاء الانقسام، إلغاء الانتخابات التي تم التوافق عليها. هي تعمل اليوم على المكشوف وكما يقال على عينك يا تاجر، واليوم الرئيس يجوب العالم، كان في قطر وغدا سيصل إلى الجزائر، وهو الذي يتحدث باسم الشعب الفلسطيني على مدار هذه السنوات. من الذي يفكر لهذه السلطة اليوم؟ من الفاعل الحقيقي تجاه هذا الشيء الذي لا يقبل لا عقل ولا منطق، لا فلسطيني ولا إسلامي ولا وطني؟
بالمناسبة هذا مسار مستمر منذ عدة عقود لمنظمة التحرير ومن ثم للسلطة الفلسطينية، ومن يفكر تحديدا بشكل مباشر الذين يبحثوا عن خلافة أبو مازن، والكل يدرك أنه لا يوجد خليفة واحد لأبي مازن بعد ذلك. هناك سيأتي عدة شخصيات يتولوا مناصب متعددة كلها كانت محصورة في يد أبو مازن، كرئاسة منظمة التحرير، رئاسة حركة فتح، رئاسة السلطة، وحتى رئاسة الوزراء في فترات سابقة. وبالتالي هؤلاء يبحثوا عن ترسيخ علاقاتهم المستدامة مع الاحتلال ومع الإدارة الأمريكية ومع الأنظمة التي لا تريد للشعب الفلسطيني أن يتوحد لمواجهة الاحتلال، على الأقل لأن ذلك يتعارض مع مصالحهم التي لا يمكن أن تكون في صالح الشعب الفلسطيني. من يدعم مشاريع التطبيع ومن يطبع مع الاحتلال، ومن اليوم يعتبر شريك أمني وشريك اقتصادي مع الاحتلال، وهنا الحديث عن بعض الدول العربية الواضحة والمعلومة والمشهورة والتي لا تخفي نفسها، كل ذلك يتم ترتيبه مع شخصيات في السلطة الفلسطينية ترى أن مستقبل وجودها ومستقبلها هو في استدامة حالة السلطة، اليوم تختزل في شخصية أبو مازن. لكن في النهاية هؤلاء سيتم بينهم صراع كبير وصراع واسع. هناك سيناريوهات بالمناسبة الاحتلال يتحدث عنها بعد وفاة أبو مازن، أيا كان الرجل يعني في تجاوز منتصف عقده الثامن، وبالتالي هؤلاء يبحثوا عن ترتيب أوراقهم للمستقبل، وهؤلاء يعتقدوا أن هذا المسار سيستمر. ولكن دعني أقول بشكل واضح أن بعد أبو مازن ليس كما قبله على الإطلاق، هناك سيكون شركاء متشاكسون، وفي النهاية نحن ندرك أن المقاومة الفلسطينية هي المشروع الحقيقي للشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال. أما كل محاولات البحث عن مكان لشخصيات واستدامة هذه الحالة في خدمة الاحتلال، هذه محاولات كلها في النهاية ستفشل وستتبدد عندما تتراكم جرائم هؤلاء أمام عين الشعب الفلسطيني، ودائما الشعوب تتحرك في لحظات ربما لا يتوقعها أحد.
شكرا جزيلا لك الدكتور ناجي الضاظة، الكاتب والمحلل السياسي، على هذه المداخلة معنا في مع الحدث. وسنذهب الآن للأستاذ ياسر الدراوي الذي سينضم إلينا بعد قليل، وهو القانوني في مركز حماية لحقوق الإنسان، والذي سنناقش معه تداعيات ما يجري في هذا أو ما جرى في هذه الزاوية وتصرفات السلطة الفلسطينية التي يجب أن تعزز من التواجد والدفاع عن الحق الفلسطيني في هذه المحافل الدولية والمؤسسات الدولية. إلى فاصل قصير مستمعينا الكرام، ريثما يتوفر السيد ياسر، وبعدها إن شاء الله نتابع معكم هذه الحلقة.
في يا جماعة الخير عندنا مشكلة حتى بالمعارضة وبالنخب، وين الصحفيين النزيهين اللي الواحد كان لسانه جبرين؟ وين الرؤساء القوائم الانتخابية مع الاحترام للبعض؟ ما هو نزار بنات لما حكى أنا والدكتور أمجد شهاب لما قلنا إنه رايحين نروح على أوروبا وانقاذ السلطة وانقاذ عفوا الاتحاد الأوروبي اللي بيدعم هيك سلطة، كلكم صرتوا وطنيين يا فلان وعلان. لما انطخ على بيت نزار سكتوا كثير منكم، ليش؟ لأنه الاستقواء بالخارج وبدنا نلملم جراحنا داخليا. اتفضل لم جراحنا داخليا، يلا ورجيني يا فلان ويا علان. اليوم بقول يا فلان ويا علان، بكرة في أوقات الفراغ راح أتسلى عليكم بالاسم كمان. ورجيني انت وياه يلي كنت بدك تمثل الشعب الفلسطيني في قائمة انتخابية ومرشح حالك لخدمة الشعب، ورجيني شو بدك تعمل. لملمها داخليا من خلال أكرم الخطيب، يتجرأ واحد فيكم يروح يقدم شكوى. يلا ورجوني يا تيار الإصلاح، ورجونا يا تيار نصر القدوة، أنا باعتباركم تيارات كبيرة، ورجونا يا غيره وغيرك، ورجونا يا مستقلين. يلا اللي بدوش يستقوي بالخارج ورجيني نزاهتك الداخلية.
إذن مستمعينا الكرام، نتواصل معكم ونناقش طبعا التقرير الرسمي الصادر عن محكمة العدل الدولية عن تراجع السلطة الفلسطينية عن دعوة كانت قدمتها ضد الاعتراف الأمريكي بمدينة القدس المحتلة عاصمة للكيان الإسرائيلي. وقد أودعت السلطة بتاريخ 28 من سبتمبر أيلول العام 2018 هذه العريضة، عريضة إقامة دعوة ضد الولايات المتحدة على خلفية اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها. السلطة اليوم بعثت برسالة رسمية تطلب فيها تأجيل المرافعة الشفوية للقضية التي كان من المقرر إجراؤها في الأول من حزيران يونيو عام 2021 أو 2022. عموما سنتابع الآن مع الأستاذ ياسر الدراوي القانوني في مركز حماية لحقوق الإنسان. أستاذ ياسر، إذن يبدو أننا لم نتمكن من الوصول للسيد ياسر حتى هذه اللحظة. إذن الآن نرحب بالأستاذ ياسر. السلام عليكم أستاذ ياسر. السلام عليكم، أهلا بك معنا أستاذ ياسر. إذن يعني نحن بأمس الحاجة أن يكون هناك من يدافع عن الحق الفلسطيني في هذه المحافل الدولية في كل الاتجاهات، ولكن اليوم السلطة تفاجئ الشعب الفلسطيني بسحب أو هذه الدعوة التي أقيمت ضد الولايات المتحدة الأمريكية يوم أن اعترف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، في خطوة يعني استفزازية للشعب الفلسطيني كقانونيين، كيف تنظرون إلى هذا الأمر؟
يعني بداية نحن كقانونيين تفاجأنا يعني بشكل واضح عندما قامت السلطة الوطنية الفلسطينية بذلك الفعل. يعني نحن عندما قام ترامب بنقل السفارة كان هذا يعني مخالف لجميع الاتفاقيات الدولية ولجميع القوانين الدولية، وكذلك خالف اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية التي تنص أيضا على أن البعثة الدبلوماسية للدولة يجب إقامتها على أراضي الدولة المعتمد لديها. وقلنا وتكلمنا أن هذا نقل السفارة يعني ينتهك هذه الاتفاقية. كذلك أيضا عندما استمعنا لرد المحكمة كان عندما استمعنا لرد الولايات المتحدة للمحكمة كان يعني ردا غير قانوني. يعني كنا نحن جميعا نتوقع أن هذه الدعوة التي قدمت لمحكمة العدل الدولية هي دعوة يعني كانت في إطار أننا سنكون من الرابحين في هذه الدعوة وليس من الخاسرين، إلا أن يعني السلطة الوطنية الفلسطينية قامت بسحب هذه الشكوى وطلب من المحكمة بتأخير النظر في هذه الدعوة. وهذا إن دل هذا السلوك الغريب للسلطة الوطنية الفلسطينية فإن هذا السلوك يعني يمثل سلوكا غير وطني ويمثل سلوكا يعني ليس في موقع مسؤولية. يعني وجب على السلطة الوطنية الفلسطينية الاستمرار في رفع هذه القضية، كون أن المحكمة يعني من المؤكد أنها ستكون وستعطينا القرار الواضح الذي يخدم القضية الفلسطينية. يعني نحن نعتبر أن هذا السلوك الاستعراضي المخض لكل الذي تقوم به السلطة الوطنية الفلسطينية في هذا الميدان القانوني يؤكد أن السلطة الفلسطينية غير جادة في هذه الإجراءات، وبالتالي نحن نطالب كحقوقيين وكقانونيين نطالب السلطة الوطنية الفلسطينية بالاستمرار في هذا الملف وتقديم للمحكمة جميع البينات والأدلة التي تؤكد عدم قانونية التصرف الذي قامت به الولايات المتحدة الأمريكية.
يعني ألسنا بحاجة كقانونيين إلى تفعيل كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية في كل هذه المحافل الدولية والمحاكم، لا أن يتم سحبها، والمادة الجرائم الصهيونية متوفرة، المادة بين أيدينا إن صح التعبير.
يعني المادة متواجدة، الدليل واضح، ليس دليل سنقوم باختراعه أو سنقوم بتكوينه، الدليل جرائم الاحتلال الإسرائيلي ودليل الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضاربا القانون وضاربا الاتفاقيات في عرض الحائط متوفر لدينا. ونحن أنا كحقوقي وكقانوني شاركت في توثيق هذه الجرائم في العدوان الأخير الذي شنه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. يوجد لدينا المئات من الأدلة ويوجد لدينا المئات من الإفادات التي تدين الاحتلال الإسرائيلي، لكن الخلل هنا يكمن في عدم توجه السلطة الوطنية الفلسطينية أمام المحكمة الجنائية الدولية وأمام المحافل الدولية. طالبنا السلطة باستمرار، تقدمنا إلى السلطة بملفات عديدة، لكن للأسف كما نعلم جميعا أن هذا إجراء قانوني وجب على السلطة الوطنية الفلسطينية أن تقوم يعني بالقيام به وأن تقوم بتقديم هذا الملف، لأنه حسب المواثيق الدولية وحسب نظام روم للمحكمة الجنائية الدولية وجب على السلطة الوطنية الفلسطينية أو وزير الخارجية الموجود في هذه السلطة بتقديم الشكوى الرسمية لدى المدعي العام، ولكن لا يجوز للمواطنين أن يقوم بتقديم شكوى رسمية إلا من خلال السلطة الوطنية أو وزير الخارجية. يعني هذا نعتبره نحن يعني اختصاص واضح في يد السلطة، ولكن السلطة الوطنية لم تستغل ولم تستثمر هذا الأمر في مقاضاة الاحتلال الإسرائيلي وفي فضح الاحتلال في الانتهاكات التي يقوم بها باستمرار سواء كان في الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية أو قطاع غزة.
طيب الآن بعد هذه الخطوة قانونيا ما الذي ينتظر هذه القضية في المحكمة؟
يعني بعد هذه الخطوة الشخص أو الجهة التي قامت بتقديم الشكوى وتقديم الدعوة لكي يتم النظر بها أمام المحكمة العدل العليا هي نفس الجهة التي طلبت من المحكمة تأخير النظر في هذا الملف، وهذا إن دل فإنما يدل على أن السلطة الوطنية هي التي لا تريد للمحكمة أن تنظر في هذا الملف، وهذا تقاعس واضح ويؤكد أن السلطة الوطنية يعني لا تريد الاستمرار في هذا الملف. لذا نحن كحقوقيين وكمحامين وكأبناء للوطن نطالب السلطة الوطنية بأن تقوم بالاستمرار في هذا الملف، وكذلك بالجدية والمصارعة في الانتهاء من هذا الملف وتقديم كافة البينات والأدلة التي تخدم هذا الملف لكي يكون القرار واضح من المحكمة العدلية الدولية التي يعني بما يخدم هذه القضية وبما يخدم طبعا عدم اللي هو عدم قانونية وشرعية التصرف الذي قامت به الولايات المتحدة الأمريكية.
شكرا جزيلا لك الأستاذ ياسر الديراوي القانوني في مركز حماية لحقوق الإنسان. الشكر أيضا موصول للدكتور ناجي الضاضة الكاتب والمحلل السياسي الذي رافقنا في بداية هذه الحلقة. الشكر للزملاء الزميل محمود أبو محروق من الهندسة الإذاعية والزميل حسام مقداد من الإخراج. الرحمة لروح الزميل الشهيد يوسف أبو حسين. إلى اللقاء.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا زوروا موقعنا.